ركاها بالجروح أو عيونا من شقاها إذ تنوح. 9:00 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد عبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. والأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أهلا بكم وإلى التفاصيل. رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظي الوكالة الدولي للطاقة الذرية، مؤكدة أن الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل أن تبني الوكالة قرارا يطلب إلى إيران التعاون مع التحقيق بشأن آثار لليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر في عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. وللمزيد بشأن هذا القرار المسيس والمدفوع أمريكيا، تابعوا هذا التقرير.
قرار جديد يتبناه مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشروعها النووي. القرار الذي جاء بعد أيام من الجدل بشأن خلفياته السياسية وأسبابه، وضعت نصه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. القرار الذي قيل إنه أقر بالأكثرية خلال اجتماع عقد خلف الأبواب المغلقة، طالب إيران بالتعاون مع الوكالة على نحو عاجل في تحقيقاتها في مزاعم آثار يورانيوم تدعي الوكالة العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة. اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت قرار مجلس الحكام فرض إجراءات حظر جديدة على إيران شملت 13 شركة في مجموعة من الدول بينها الصين والإمارات، وذلك غداة إجراءات أمريكية مماثلة كانت قد طالت موظفين كبارا في مؤسسات إعلامية حكومية إيرانية بذريعة التعامل مع الاحتجاجات. إيران كانت قد استبقت قرار مجلس حكام الوكالة الذرية برفض مسودة القرار، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن القرار مرفوض، وأن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا صاغت مشروع القرار بالاستناد على وثائق تدرك أنها غير صحيحة، رغم أن التعاون بين إيران والوكالة كان على مستوى جيد. وزارة الخارجية الإيرانية بدورها أعلنت رفضها لمسودة قرار مجلس الحكام، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهدف من القرار هو الضغط السياسي على إيران، مضيفا أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إطار استغلالها للأوضاع الأخيرة في إيران قامت بوضع هذا القرار، وأن هدفها الأول والأخير هو الضغط السياسي على طهران عبر الوكالة الدولية، مشددا على أن طهران قد أجرت خلال الأسابيع الأخيرة محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم قرار جديد ضد إيران.
أعلنت القوات الأمنية الإيرانية تفكيك شبكة لزعزعة الأمن في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غربي البلاد تضم 25 عنصرا بينهم 8 نساء. وجاء في بيان للأمن الإيراني أنه نتيجة للإجراءات الاستخبارية والتقنية تم اعتقال جميع الأعضاء الرئيسيين في شبكة مخلة الأمن تعمل تحت عنوان شباب أحياء أرومية، لعبت دورا رئيسيا في أعمال الشغب الأخيرة، وذلك على يد الاستخبارات التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية بالمحافظة. وكان الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو خداع الشباب والمراهقين عبر الشبكات الاجتماعية والفضاء الافتراضي وتحريضهم على الانضمام إلى أعمال الشغب. أعلن التحالف الأمريكي عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء العسكرية في حقل العمر النفطي بريف محافظة دير الزور الشرقي في سوريا. وأعلنت قوات التحالف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر مادية. وفي نيسان أبريل الماضي أعلن التحالف الأمريكي أن قواته في قاعدة القرية الخضراء تعرضت لإطلاق النار ما أسفر عن إصابة 4 جنود من قواته. فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس البلاد، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل موعدا للجلسة السابعة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مرشح الرئاسة ميشيل معوض حصل على 43 صوتا فقط، مشيرة إلى امتناع بقية النواب عن التصويت رغم حضورهم الجلسة. من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب غياب التفاهم سببا سيساهم في تكرار الفشل في انتخاب رئيس البلاد. وكانت فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل عون انتهت مطلع الشهر الجاري لتدخل البلاد في حالة فراغ رئاسي. وحول فشل البرلمان اللبناني مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد، إليكم هذا التقرير.
جلسة سادسة للبرلمان اللبناني تنتهي بالفشل في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم التوافق على اسم مرشح توافقي حتى الآن. رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة محددا يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد، وذلك بعد جلسة بتر نصابها في الدورة الثانية كما حصل في الجلسات الخمس الماضية. الدورة الأولى شهدت السيناريو ذاته الذي شهدته سابقاتها الخمس، فتسيدت الورقة البيضاء على الأصوات ب46 صوتا، وهي لتحالف حزب الله أمل والتيار الوطني الحر، و43 صوتا لمرشح القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحلفهما. وشهدت الجلسة إشكالا مكررا حول ماهية النصاب الدستوري المطلوب لجلسات انتخاب الرئيس خصوصا في الدورة الثانية، وسط تباين حول نصاب 86 نائبا أو 65 نائبا.
الدستور اللبناني يا زميلنا الكريم بنص على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر.
رئيس كتلة حزب الله البرلمانية الوفاء للمقاومة محمد رعد أكد أن شعور الرئاسية يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بالشعب المقاوم، مجددا تأكيده ضرورة انتخاب رئيسا لا يتآمر على المقاومة التي تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين. من جانبه أشار عضو كتلة حركة أمل البرلمانية أشرف بيضون إلى أن رئيس البرلمان دعا منذ اللحظة الأولى إلى التفاهم على شخص رئيس الجمهورية في إطار المواصفات التي حددها لناحية قدرته على توحيد كل اللبنانيين وأن يكون جامعا لا رئيس تحد.
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول من الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، ويؤكد القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين. دانت الأوساط الرسمية الحقوقية في صنعاء عمليات الانتهاكات التي يتعرض لها المهتربون اليمنيون في السعودية، وقالت بأنها تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي. هذا وأكدت أسرة المغترب اليمني في السعودية علي العلي، وخلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء أكدت أن ابنها تعرض للاختطاف من مقر عمله في سبتمبر الماضي، ومن ثم تم إخفائه وتعذيبه بالضرب وخنقه حتى الموت، نافية ادعاءات النظام السعودي الذي أرجع أسباب الوفاة إلى أنه نتيجة اختناق أو عملية شنق. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تفاصيل مروعة كشفت عنها أسرة المغترب اليمني علي العلي الذي قتل بعد عملية تعذيب تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية السعودية. الأسرة وخلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء أكدت أن ابنها تعرض للاختطاف من مقر عمله في سبتمبر الماضي، ومن ثم تم إخفاؤه وتعذيبه وخنقه حتى الموت، نافية ادعاءات النظام السعودي الذي أرجع أسباب الوفاة إلى أنه نتيجة اختناق أو عملية شنق، مؤكدة أن طريقة التعامل مع الجريمة وعدم السماح لهم بمعاينة الجثة تكشف تورط جهاز أمن الدولة السعودية بجريمة القتل.
ما أدت بعد فترة يوم التاسع إلا قالوا بدك في الثلاجة، إيش اللي حصل ما أدري، يعني قتلوه وعذبوه. شوف جريمة بشعة، الشرطة السعودية والحكومة السعودية، أنا حمل الحكومة السعودية والشرطة السعودية.
جريمة النظام السعودي بحق العلي ليست الأولى، ولكنها تذكر بجرائم وانتهاكات عدة ومستمرة يتعرض لها اليمنيون المقيمون في الأراضي السعودية، من بينها كما تؤكد منظمات حقوقية عملية إعدام خارج القانون والتعذيب والاستغلال المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وآخر هذه الانتهاكات ما تعرض له المهاجرون الأفارقة وبعض اليمنيين لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السعودي أدت إلى مقتل عدد من هم.
وصلتنا بلاغات عن جرائم أكثر لمواطنين يمنيين غير الأفارقة، هناك إعدامات جماعية تحصل في الحدود السعودية ويتم قتل المواطنين والمهاجرين الأفارقة بدم بارد.
الأوساط الرسمية والحقوقية في صنعاء أدانت عمليات الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون في السعودية، وقالت أنها تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ودعت في بيانات أصدرتها كافة الهيئات الأممية إلى إجراء تحقيقات واسعة ومستقلة بشأن هذه الانتهاكات ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها.
نظم آلاف السودانيين تظاهرة جديدة حاشدة بمنطقة بحر شمال العاصمة الخرطوم احتجاجا على الانقلاب الذي شهدته البلاد العام الماضي. وحسب مصادر طبية سودانية فإن 30 متظاهرا أصيبوا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة، ورفع المشاركون بالمسيرات شعارات منهضة لحكم العسكر وتطالبهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية، مستنكرين تقاسم تحالف الحرية والتغيير المدني الحكم مع الجيش بعد سقوط نظام البشير السابق. تأتي هذه الفعالية في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات تشرين الثانية التي سجل فيها سقوط أكبر عدد من القتلى بيوم واحد. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا القارات، والأحدث في سلسلة قياسية من عملية إطلاق الصواريخ في الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية نابيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا القارات دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه استفزاز غير مقبول. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. والأمم المتحدة تتبنى قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليها عند 9:21 وعند 9:48 نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 10:24 وعند 11 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 11:10 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:49 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. عند 12:01 نقدم إليكم في ظلال النهج، وعند 12:21 تستمعون إلى أدب المقاومة. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:45، وعند 13:00 نقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 13:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، لا سيما محاولاتها لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. دعم استخبارات أمريكا والغرب للفتن وأعمال الشغب في إيران ليس اتهاما يوجهه الشارع الإيراني لوحده، بل إنه حقيقة تكشف عنها مواقف وتصريحات قادة الولايات المتحدة الأمريكية وعلفائهم الغربيين والصهاينة والعرب. ويؤكد باحثون ومحللون سياسيون أن ما تتعرض له إيران من أعمال إرهابية ليس جديدا عليها، بل إن الجديد أن استخبارات الغرب تقوم بدعم الفتن وأعمال الشغب في شوارع إيران بعلانية، وهي تصرح بذاك دون أي إحراج. إن هدف الولايات المتحدة منذ عام 1979 عندما أقر الرئيس آنذاك جيمي كارتر العقوبات الأولى على إيران هو إخضاع إيران للإرادة الأمريكية أو التخلي عن هدف مقارعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم حركات المقاومة خاصة في غرب آسيا.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور أهلا ومرحبا بكم. برأيكم لماذا تصر الاستخبارات الغربية لا سيما الأمريكية والبريطانية على دعم أعمال الشغب والفوضى في إيران علنيا؟ وهل تعتقد أن النظام في إيران سيسقط وبالتالي تريد أن تقول إنها نجحت في خطة إسقاط النظام والذي عملت عليه منذ أكثر من 30 عاما؟ دكتور تفضلوا.
فيما يتعلق بإصرار المخابرات الأمريكية والبريطانية تحديدا ومن خلفها أو معها أو بين يديها الاستخبارات الصهيونية والتكفيرية الوهابية التوأم على دعم أعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية، ذلك يعبر عن مدى الفشل والغيظ من الهزائم المتراكمة التي لحقت بهذه المجموعة المعادية للبشرية بشكل أساسي وللجمهورية الإسلامية لما تمثله من تقدم وبرنامج حضاري راقي في مجال التعايش السلمي بين مجموعات إثنية أو قومية وحتى طائفية، تمكنت الجمهورية الإسلامية من دمجها في بوتقة واحدة ضمن النظام الفريد من نوعه وهو نظام ولاية الفقيه، الذي تمكن من تحديث الجمهورية الإسلامية وقفز بها قفزات خيالية بالنسبة لأولئك الأعداء. مع كل هذا الحصار والعداء والقتل والتدمير والحرب المفروضة والاغتيالات، ومع هذا أصبحت في نادي الدول الفضائية، في نادي الدول النووية، وامتلكت ناصية العلم. وأيضا يجب أن لا ننسى بأن هذه السنة الأولى من ولاية السيد رئيسي قد تمكنت من تحقيق الإنجازات الكثيرة، لذلك يريدون التشويش على هذه الإنجازات، وخاصة أنهم خسروا ما كان يسمى بالجناح المفسد الذي هو في واقع الأمر ليس إصلاحي، يرفع شعار الإصلاح زورا وبهتانا كما ورد في سورة البقرة، إذ قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. لولا أن أوجد هؤلاء القوم بيئة صالحة لتدخل الأعداء في الساحة الداخلية لما تمكن أولئك الذين يجاهرون بعدائهم للجمهورية الإسلامية من أن تطأ أراضي أرجلهم أرض هذه الجمهورية إلا بواسطة هؤلاء العملاء.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، إن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يريد تحرير إيران وإن تراجعت إدارته فيما بعد عن هذا التصريح وحاولت تسويقه في اتجاهات أخرى، خاصة بعد أن تأكدت لكل الأعداء سيطرة النظام الإسلامي على الأوضاع في داخل إيران وفشل مؤامرة الفتنة، كان هذا التصريح لبايدن تدخلا فاضحا في شؤون إيران.
نعم أعزائي الكرام، وليس خافيا على أحد أن من أسباب هذا التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الإيراني ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية لتوقيع الاتفاق النووي بالشروط التي تريدها أمريكا نفسها،
كما أن هذا التدخل له أهداف وغايات أخرى، أهمها إعادة ثقة بعض الأنظمة الإقليمية بأمريكا بعد أن تزعزعت هذه الثقة نتيجة تخلي ساسة واشنطن عن حلفائهم في وقت الشدة، إضافة إلى وجود أهداف إسرائيلية للتقدم بعملية التطبيع مع بعض الأنظمة العربية في الخليج الفارسي. أعود إليك دكتور عبد اللقيس ثانية. الملاحظ أن الفتنة الأخيرة في إيران توقدت شهرتها على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، لكننا اليوم لم نعد نسمع ذكرا لها، وتغيرت الشعارات والمطالبات من قضايا المرأة إلى المطالبة بإسقاط النظام الإسلامي الإيراني في إيران. ماذا نفهم من ذلك دكتور؟
أما فيما يتعلق بتطور الأحداث في الجمهورية بمعنى تطور الشعارات من مظاهرات ابتدائية لمجموعات منظمة أمنيا ومدربة بشكل جيد ولأشهر ولسنين طويلة، تم الإعداد العدة بعد وفاة هذه الفتاة التي هناك 100 شبهة تحول حول وفاتها. لا نريد أن ندخل الآن في كل هذه التفاصيل، لكن تم استغلالها والعمل عليها والبناء على ما تقدم من أجل التشويش على الاستقرار في الجمهورية الإسلامية بطريقة توحي بأن هناك معارضة حقيقية بالداخل الإيراني، مع العلم أننا وجدنا أن مئات الآلاف وصلت إلى عشرات الملايين قد نزلت في الساحات في 4 مناسبات حتى الآن منذ تلك الحادثة المدبرة المشؤومة. ومع هذا ما زال الغرب يطلق العنان لجرائه في الداخل حتى يطلقون شعارات أكثر عدائية، لأن الشعار الأول لم يكن كافيا لإشعال شرارة وتم إخمادها من خلال التواجد الشعبي الكبير والهائل في الساحات المؤيد للدولة والنظام، ولكنهم أرادوا أيضا إشعال أو توسيع دائرة الاعتراضات من خلال رفع شعارات أخرى يراد من خلالها الإيحاء بأن هناك عداء داخلي أو معارضة حقيقية في الداخل تهدف إلى إسقاط النظام، وهذا حلم حتى إبليس لا يحلم به، لأنه يعلم جيدا أن هذه الدولة هي دولة صاحب الزمان، وبالتالي العمل على محاربتها هو أمر من المستحيلات، لأن إسقاط هذه الدولة يعني إسقاط عبادة الله في الأرض، لأننا نحن في نفس المرحلة التي واجهها النبي في معركة الأحزاب وخاضها الأمير الإمام علي بن أبي طالب، فقال النبي مقولته الشهيرة: إلهي إن هلكت هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض أبدا. ونحن الآن في نفس الموقف، في منذ أن انطلقت هذه الثورة المباركة، هذه الثورة أصبحت تمثل موقف علي بن أبي طالب في موقعة الأحزاب، ولذلك رأينا أن هذه الثورة تراكم الانتصارات منذ انطلاقتها في مواجهة تراكم للهزائم لكل أعدائها.
أيها الأفاضل، من الواضح أن من أهداف الفتنة الأخيرة في إيران هو إجبار إيران على التخلي عن دعم حركات المقاومة والشعوب الإسلامية المضطهدة في المنطقة والعالم، لكن ما هو واضح وتم التأكد منه من خلال فتن سابقة أخرى أشعلتها أمريكا والدوائر الغربية والصهيونية في إيران سابقا، أن طهران لن تتراجع مطلقا عن مواقفها الداعمة للشعوب الإسلامية والمستضعفة، وأنها ماضية في هذا الطريق رغم كل العراقيل التي يحاول الأعداء وضعها أمامها لثنيها عن مواصلة هذا الطريق الذي يعتبر واجبا شرعيا وإنسانيا وأخلاقيا. ناهيك عن أن هذه القوى التي تحظى اليوم بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي متحالفة معها تمثل سلاح الردع الذي فرضته طهران على المنطقة وعلى أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأصبح لديها حلفاء أقوياء يمتلكون الخبرات ويمتلكون القدرات.
كما لا يخفى الدور السعودي في تمويل ودعم أعمال الشغب وتهريب السلاح إلى إيران، ويأتي ذلك دوما بطلب أمريكي كما فعلوا في أفغانستان والعراق وسوريا. طيب أعزائي الكرام، وحول ما قلنا دعونا الآن نستقبل الدكتور محمد سيد أحمد المتخصص في الشأن الإيراني والأستاذ في جامعة القاهرة من مصر. دكتور محمد سيد أحمد، السلام عليكم. ما هي مصلحة الأوروبيين وكذلك السعودية من دعم الاضطرابات وأعمال الشغب في إيران ورفضها بالمال والدعاية الإعلامية؟
فيما يتعلق طبعا بدعم الأوروبيين والمملكة العربية السعودية للاضطرابات في إيران، أعتقد أنه يعني تنفيذا لأجندة أمريكية ضد محور المقاومة اللي بتشكل إيران في حجر زاوية. نعلم جيدا أنه يعني الدول الأوروبية والإعلام الأوروبي يلعب دور مهم الآن في الترويج ل يعني تأجيج الأوضاع بالداخل وعدم استقرار الأوضاع، باعتبار أن إيران بتشكل يعني جزء من مشروع مقاوم للهيمنة الأمريكية التي بالفعل تستخدم الأوروبيين وتستخدم بعض دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لنشر الفوضى بالداخل الإيراني.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذا اللقاء أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران.
مستمعين الأعزاء، أشار ناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارشي إلى نضال الشعب الإيراني ضد الاستكبار والاستعمار، وقال إن شعبنا صفع أمريكا وبريطانيا مرارا. وفي حديثي خلال ندوة مع مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام في محافظة بوشهر جنوب إيران، أشار العميد شيكارشي إلى الفشل الذريع الذي لاحق بالأعداء في حروبهم المختلفة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ورأى أن أحد المخططات التي يعتمدها الأعداء بعد فشلهم في هذه الحروب هو زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
واعتبر مسايرة أمريكا بأنها تعني نهب الأخيرة لثروات الشعوب واستعبادها، وأكد أن القاسم المشترك لمثيري أعمال الشغب والفوضويين يتماشى مع أهداف العدو، لذا فإن جهاد التبيين يعتبر أحد الأمور المهمة لتوعية الناشئة والشباب. وأشار الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى بعض وسائل الإعلام المعادية للثورة الإسلامية التي أصبحت أداة بيد الغزو الثقافي للعدو، وقال إن الإعلاميين الثوريين يعتبرون مقاتلين في الخط الأمامي للحرب الناعمة. بهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور، أحييكم من جديد. برأيكم ما هو دور وسائل الإعلام للتصدي للفتنة في إيران وإحباط معنويات المتآمرين الأجانب؟
يعني أعتقد أنه وسائل الإعلام الوطنية يمكن أن تلعب دور مهم في توعية الرأي العام يعني الإيراني بحقيقة ما يحدث بالداخل الإيراني من تآمر حقيقي يتم من قبل بعض المتآمرين الأجانب اللي بيستخدموا يعني بعض الأفكار للمتطرفة لإشاعة الفوضى بالداخل الإيراني، وبالتالي يمكن الاستشهاد ب يعني المؤامرة التي حدثت في بعض دول الجوار في إطار ما أطلق عليه الربيع العربي المزعوم، حين يعني انطلقت هذه الموجة في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، وبالتالي يعني كانت النتائج كارثية، وتأكد الجميع أن ما يتم هو مؤامرة حقيقية في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي سعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني الآن يمكن لوسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام المقاومة أن يعني توعي الجماهير بالداخل الإيراني بأن هناك مؤامرة حقيقية تتم على إيران، باعتبار إيران أصبحت قوة كبيرة في المنطقة، نجحت إلى حد كبير في التصدي يعني كل المخططات الهيمنة الأمريكية والصهيونية، وبالتالي يمكن يعني لوسائل الإعلام الوطنية أن تلعب دور مهم جدا في إفشال مخططات المتآمرين الأجانب على إيران.
أجل مستمعين الأفاضل، أن تعزيز الاتحاد والتضامن بين أصحاب وسائل الإعلام في البلاد والمنطقة يعتبر ضرورة لتأييس العدو وعدم تحقيق أهدافه، فأن العدو يعتمد بشكل أساسي في تأجيج الفتنة وأعمال الشغب والصخب في إيران على عنصر الإثارة والتحريض، ومن خلال وسائله وأبواقه الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المجالين التقليدي الحقيقي والافتراضي. وكما نعلم أيها الأحبة أن القوى المعادية ترصد ميزانيات ضخمة للإعلام وتصرفها ببذخ على الأبواق المجورة والمرتزقة، وتقوم بتضخيم الأحداث وممارسة التضليل الإعلامي من أجل نشر أكاذيبها وأباطيلها وحرف أنظار الناس عن حقائق الجمهورية الإسلامية.
أيها الكرام، يمكن وصف وسائل الإعلام بالسلاح القاطع والقوي أمام الغزو الثقافي والتضليل الإعلامي والفتنة ونشر الأكاذيب، فإن العدو استهدف في هذا الغزو الفتنوي إثارة الخلافات والتفرقة وضرب القيم التي جاءت بها الثورة الإسلامية وتغيير فكر أبناء الشعب، خاصة الناشئة والشباب. ونطرح سؤالنا الأخير على ضيفنا الكريم الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور، يطرح هذا السؤال نفسه وبقوة في الأذهان هذه الأيام، وهو: كيف سترد طهران على دعم واشنطن لأعمال الشغب في إيران؟
نعلم جيدا أنه يعني واشنطن هي التي تدعم يعني حالة الفوضى والاضطراب بالداخل الإيراني، وبالتالي أعتقد أن طهران لديها من أدوات الضغط التي يمكن بالفعل أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد مصالحها بالمنطقة، وبالتالي أنا بشوف أنه يعني طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مخططات التخريب التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يعني يمكن أن تكون كل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يعني على مرمى حجر من يعني القوات الإيرانية، وبالتالي أنا أعتقد أني صانع القرار الإيراني وصانع السياسة في إيران يعني يتعامل بهدوء شديد وبحنكة شديدة، ويعرف كيف يرد على واشنطن وكيف يعني يرد الساعة صعيد.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
يوما بعد يوم تتكشف خيوط الحرب السياسية والإعلامية والأمنية التي تشن على إيران منذ أسابيع عدة عبر دعم وتأجيج أعمال الشغب والفتنة، حيث أحبطت السلطات الإيرانية المزيد من تهريب الأسلحة إلى الداخل وفككت خلايا إرهابية مرتبطة بأعداء إيران. ويؤكد مراقبون أن إيران تتعرض لهجمة حرب تركيبية معقدة كما أسماها آية الله السيد الخامنئي، وهي تجمع عددا كبيرا من الدول وعددا كبيرا من المستويات والمراحل السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقال هؤلاء مستمعين الأفاضل أن هذه الحرب بدأت مع أزمة تضخيم قضية الحجاب والمظاهرات التي خرجت في البداية وكانت سلمية، ولاحقا اندمجت معها عوامل ودوافع ومكونات أخرى تتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي ودعوات الانفصال المدعومة من الخارج، مشيرين إلى أن هذا السيناريو شهده العراق وسوريا، ولفتوا إلى أنه بعد فشل أعمال الشغب لجأ الأعداء إلى القيام بأعمال إرهابية بدءا من شيراز وسيستان وبلوچستان، إضافة إلى تأجيج الخطاب الانفصالي، غير أن إيران تتمتع بجهاز أمني متطور قادر على ملاحقة الأعمال الإجرامية رغم الضغط الكبير من الأحداث التي تسعى إلى تعطيل وإرهاق الأجهزة الأمنية.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان أبعاد التدخل الأمريكي في الفتنة الأخيرة في إيران. شكرا على المتابعة،
حتى الملتقى في الأسبوع القادم.
حتى الملتقى.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول مولاي نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، راجين أن نقدم لحضراتكم ما ينفعكم وينال رضاكم. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأعزاء، من القضايا والرموز الكبرى التي أعلن لها الإمام الخميني قدس سره بعد انتصار الثورة الإسلامية وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية يوما خاصا للإحياء وتجديد العهد والعمل وفق ما يقتضيه الحدث، قضية القدس، حيث أعلن الإمام قدس سره يوما عالميا لها، وذلك في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام. والملفت في هذا الإعلان عدة أمور هي:
أولا، إن الإعلان جاء بعد 6 أشهر من عودة الإمام الخميني قدس سره التاريخية إلى إيران، وبعد 4 أشهر من قيام الجمهورية الإسلامية، أي في تموز يوليو من العام 1979، مما يؤكد مدى حضور هذه القضية حيز الأولوية الذي شغله في فكر الإمام.
ثانيا، إن يوم القدس لم يكن خاصا بالمسلمين بل يوما عالميا، ولعل في ذلك إشارة إلى منح الإمام للقضية بعدها العالمي كنموذج للصراع بين الحق والباطل، وهو ما عبر عنه الإمام والذي سيتضح من دلالات يوم القدس.
ثالثا، إن إعلان يوم القدس حدث في شهر رمضان، وهو شهر الوحدة بين المسلمين الذين يلبي أكثرهم نداء الحق ويحلون في ضيافة الرحمن متوجهين نحوه بالدعاء والابتهال، موطنين أنفسهم على القيام بالواجب وترك المحرم، وعلى القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هناك في حياة الأمة وواقعها اليوم منكر أخطر وأسوأ من احتلال القدس من قبل الصهاينة؟ فلا بد أن يوطن المؤمنون أنفسهم على تلبية نداء الحق في هذا الشهر، وقلوبهم معلقة بالحق قريبة منه، تعيش حالة من الحقانية المتميزة. كما أن شهر رمضان يمثل بالنسبة للمسلمين شهر الجهاد والانتصار، ففي شهر رمضان كان فتح مكة الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح، صدق الله العلي العظيم. فشهر رمضان موسم النصر والفتح، ولعل التاريخ يعيد نفسه فتتحرر القدس ويحصل الفتح من جديد في شهر رمضان وانطلاقا منه.
رابعا، دلالة ورمزية يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين جميعا يتوجهون فيه إلى بيوت الله تعالى لإقامة الجماعة وأداء الجمعة في حالة من الخشوع والتقرب إلى الله، وفي حالة من الوحدة والألفة بين المسلمين والمؤمنين.
خامسا، رمزية يوم القدس مع التوقيت، وهو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث إن هذه الأيام الأخيرة وخصوصا الجمعة منها لها خصوصيات عبادية هامة، فهي الأيام التي تختصر خيرات الشهر، وفي إحدى لياليها تستتر ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. خامسا، رمزية اليوم مع التوقيت، وهو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك،
حيث إن هذه الأيام الأخيرة وخصوصا الجمعة منها لها خصوصيات عبادية هامة، فهي الأيام التي تختصر خيرات الشهر، وفي إحدى لياليها تستتر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
وأما نص دعوة الإمام الخميني رحمه الله فهو: أدعو جميع مسلمي العالم إلى اعتبار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك التي هي من أيام القدر، ويمكن أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني يوما للقدس، وأن يعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمي للمسلمين دفاعهم عن الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم.
أيها الأكارم، إن يوم القدس هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، إنه يوم عالمي له علاقة بالصراع بين الخير والشر، وعمليا بين محور الشر المتمثل بالمستكبرين ومحور الخير الذي يجسده المستضعفون. ومما جاء في كلام الإمام قدس سره حول هذا الموضوع:
يوم القدس يوم عالمي، وهو ليس يوما خاصا بالقدس فقط، إنه يوم المواجهة بين المستضعفين والمستكبرين. ويقول قدس سره: إنه يوم مواجهة الشعوب التي عانت من ظلم أمريكا وغيرها من القوى الكبرى، وهو اليوم الذي يجب أن يتجهز فيه المستضعفون في مقابل المستكبرين ليمرغوا أنوف هؤلاء المستكبرين في التراب.
أعزائنا الكرام، كما أن يوم القدس يجب توجيه التحذير فيه لكل القوى الكبرى بوجوب رفع يدها عن المستضعفين، وهو يوم تثبيت حق المستضعفين في الوجود والحياة والحضور والتأثير على ساحة الحياة الدنيا، يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه:
يوم القدس يوم يجب أن تتحدد فيه مصائر الشعوب المستضعفة، يوم يجب فيه أن تعلن الشعوب المستضعفة عن وجودها في مقابل المستكبرين.
يضيف قدس سره في هذا الصدد:
يوم القدس يوم يجب أن نخلص فيه كل المستضعفين من مخالب المستكبرين، يوم يجب أن تعلن كل المجتمعات الإسلامية عن وجودها وتطلق التحذيرات إلى القوى الكبرى.
نعم أعزائنا الكرام، وهكذا جاء يوم القدس ليحمل في طياته دعوة لتحقيق التكامل بين الجهاد والمقاومة من جهة، وبين أفكار الإصلاح والحداثة والتطور من جهة أخرى، بنشر ثقافة الاستعداد للتضحية والمبادرة إلى العمل والفاعلية والإبداع، مقابل براثن الأنظمة التي حولت بلادنا إلى مصانع للاستبداد وانتهاك الحقوق ومصادرة الحريات، خاصة وأن الإمام الخميني رحمه الله أعلن عن بداية التاريخ الذي تصنعه الشعوب للحكام، وانطلقت بذلك نماذج من المنظومة القيمية والأخلاقية الإسلامية المعاصرة أثبتت قدرة الشعوب في عملية التغيير التي تجسدت في الشارع الإسلامي.
مستمعين الأطايب، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام. الأصوات من روح اليقين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى.